بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: باب عقد الإزار على القفا في الصلاة. قال حدثنا قال وقال أبو حازم عن سهل يعني سهل بن سعد صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرهم على عواتقهم. وأهل الصفة ما كانوا يأوون إلى أهل ولا مال، وكان أحدهم إن تيسر له إزار عقده وصلى فيه. ويجعله مسدلا إلى الأسفل، قد يقول قائل هذا في حق معسر، من لا يجد الإزار فإنه يصلي حسب ما تيسر له، فاتقوا الله ما استطعتم. يقال أما من حيث ستر العورة فهذا ساتر وتصح به الصلاة. والحديث الآتي هو لبيان ما تصح به الصلاة لا لبيان الأفضل المطلق، فإن الأفضل أن يكون أستر من إزار واحد يعقده. قال حدثنا أحمد بن يونس اليربوعي ثقة سني، هكذا ذكروا في ترجمته بزيادة وصفه بالسنة. قال حدثنا عاصم بن محمد ابن زيد بن عبد الله بن عمرو، وهو واقد أخوان عاصم روى عن أخيه. قال حدثني واقد بن محمد عن محمد بن المنكدر قال صلى جابر في إزار وقد عقده من قبل قفاه، يعني يأخذ طرفه إلى الطرف الآخر ويعقده من الخلف، يجعله من أمام يعقده من الخلف. وثيابه موضوعة على المشجب، أعواد تضم رؤوسها ثم تفتح أسافلها من أجل أن تكون توضع عليها ثياب لتجفف. قال له قائل تصلي في إزار واحد، فقال إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك. وأينا كان له ثوبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر الحافظ قال في رواية مسلم أنه عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال له تصلي في ثوب واحد، قال له جابر أجابها بهذا الجواب. وسيأتي أن سعيد بن الحارث سأله، قال الحافظ لعلهما سأله إما لتكرر السؤال أو سأله فأجاب بهذا الجواب لمن يسمع ممن كان حاضرا. وقوله أحمق أي جاهل. قال والحمق وضع الشيء في غير موضعه مع العلم بقبحه، قاله في النهاية، أي قاله ابن الأثير في النهاية، وضع الشيء في غير موضعه مع العلم بقبحه، سواء يتكلم بشيء يرى أنه قبيح ويتكلم به لا يستطيع أن يمسك نفسه عن ذلك، أو يفعل شيئا وهو يعلم قبحه ولا يستطيع أن يدفع نفسه عن ذلك، هذا حمق. والقحطاني يقول لا صاحب الأحمق اللي رأيه شمقمق، أي أنه يخالف وهو يعلم. يثبت له في هذا الموضع أنهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ربما كانوا في حالة عسرة ضيقة المعيشة، قل من يوجد أو من يتيسر له ثوبان، وكانوا يصلون على هذا الحال دون نكير. فأراد أن يثبت لمن ينكر هذا أو يستنكف منه أن الصلاة في ثوب واحد مجزئة، وتعمد ذلك تعمدا، وفي حجة الوداع أيضا فعل ذلك، تعمد ذلك تعمدا ليبين لهم جواز الصلاة في ثوب واحد. وفيه أن من خفي عليه الحكم قد ينكر لخفاء الحكم عليه، فإذا استبان له الحكم الشرعي رجع إليه، لا سيما إن كان من ذوي الصلاح ومن الأوابين إلى الحق، كما هو شأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعيهم وأمثال من سار على أمثالهم. وفيه أن المعلم ربما حصل منه زجر لمن رآه يستحق التعليم، أو كلمة تأديبية ونحو ذلك، وفيه دلالة على الاستفصال والاستفسار عند الإشكال. فلما أشكل على هذا السائل أجاب، سأل عنه فأجابه. وفيه التعليم بالفعل، وأدلة ذلك كثيرة، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر كما في الصحيحين عن سهل بن سعد، فكان يقرأ على المنبر ويركع، وإذا أراد أن يسجد رجع القهقرى حتى يسجد في أصل المنبر أي على الأرض. فلما فرغ من ذلك قال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وقال لتأخذوا عني مناسككم، وكان يصلي فيرونه ويقول لهم صلوا كما رأيتموني أصلي. وربما أسمعهم الكلمة والكلمتين في الصلاة ليعلموا ما يقرأ، وقد أسمعهم أدعية من صلاة الجنازة ليعلموا ما يدعو، بعض الأدعية لقصد أن يعلموا ذلك لا لأنها جهرية. ويوم الحديبية تأخر كثير من الناس فلم يحلقوا رؤوسهم دون أن يعتمروا، فدخل إلى أهله أم سلمة رضي الله عنها قالت يا رسول الله اخرج فحلق وسيتابعونك، فلما حلق ورأوه تبعوه على فعله حتى كادوا يقتتلوا على الحلاقة أي تزاحموا على ذلك. فالدعوة تكون فعليا وقوليا، والتعليم أيضا كذلك قوليا وفعليا. ولهذا تحرى جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن يعلمهم إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثله. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس بوضوء واحد، فقال له عمر: يا رسول الله، رأيناك صنعت اليوم شيئا لم تصنعه قبل. قال: عمدا فعلته، أو عمدا صنعته يا عمر، أي صنع ذلك من أجل أن يروه فيعلموا أنه يجوز للشخص أن يصلي ما شاء من فرض ونفل بوضوء واحد ولو الصلوات الخمس كلها. صلوات كلها بوضوء واحد، مع أن الأفضل هو ما كان يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم على أكثر أوقاته، كان يستحب أنه يتوضأ في أكثر الأوقات، لكن في ذلك اليوم صنع ذلك عمدا لبيان الجواز. واختلف عمر وبعض الصحابة في القرآن، أعني من حيث هذا قرأ هشام رضي الله عنه بن حكيم بن حزام، قرأ سورة الفرقان بقراءة، وعمر قرأ بقراءة، فلما سمع من هذا وسمع هذا قال: كل محسن، اقرأ يا هذا واقرأ هذا، فسمع منهما وأقر فعل هذا وأقر فعل هذا، أي هذه قراءة هذه قراءة، كلها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، القراءات متعددة وليست واحدة. وفيه أن ما جرى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واطلع عليه أنه حكم شرعي مرفوع، حتى عبر عن ذلك العمريطي بقوله: وما جرى في عصره ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع. وقد استدل جابر بن عبد الله على هذا بفعلهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مع اطلاعه، وأينا كان له ثوبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أي ما كان لأحد إلا ثوب واحد. وفيه صبرهم على ما أكرمهم الله عز وجل به من العلم والإيمان على ضيق الحال من حيث المعيشة، أحدهم ما يجد إلا ثوبا واحدا، وهذا الثوب ربما يعمل فيه، وهذا الثوب ربما وماذا ويصلي فيه ويأتي أهله فيه وسائر حالاته في ذلك الثوب، ثوب واحد. والمرأة قد لا يكون لها إلا ثوب واحد لعادتها ولصلاتها بعد أن تطهر تغسل ذلك الموضع أو تكرسه وتصلي فيه، كل هذا لضيق الحال، والله ما هو لهوانهم على الله عز وجل ولكن لهوان الدنيا عند الله، ولو كانت الدنيا مكرمة لا أعطاهم إياها، لأنهم أجدر من يستحقها إن كانت مكرمة. وفي هذا دلالة على أن الإزار لباس شرعي، والقميص الأزر كانت لباسهم، الأزر والأردية والقمص وهكذا الحلل والجبب ونحو ذلك مما تكلم عليه في مباحث خاصة، ولا تجد البتة في كتاب ولا سنة أن من ألبستهم ولا من ألبسة من يليهم ولا من بعدهم من الراشدين والصالحين البناطيل، فهذه ألبسة فرنجية محدثة تشبهوا فيها بالكافرين. الواجب تحري اللباس الطيب اللباس الشرعي، ويستحب من الألبس البياض، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البيض وفي لفظ البياض، وكفنوا فيهن موتاكم، فإنه أطهر وأطيب. مناسبة ذكر هذا الباب والحديث المعلق والمتصل، حديث سهل المعلق وحديث جابر المتصل، في هذا الباب بيان ستر العورة ومقدار ما يستر العورة من اللباس، وأن من صلى في ثوب واحد فهو ساتر العورة، صلاته صحيحة، ومن وجد سعة إلى أنه يلبس تحت ذلك الثوب سراويلات، أو يلبس أيضا ثوبا آخر، أو يلبس إزارا تحت وفوقه قميص، أو ما شاء من اللباس الساتر، فذلك مزيد خير. إنما هذا كما تقدم بيانه لبيان ما تصح به الصلاة، فإننا في كتاب الصلاة وشروطها، بدأ بشروط الصلاة، وهذا من شروطها ومن شروط ما تصح، من ضوابط ما تصح به. قال الحافظ رحمه الله وعقب المصنف حديثه هذا بالرواية الأخرى المصرحة بأن ذلك وقع من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ليكون بيان الجواز به أوقع في النفس، لكونه أصرح في الرفع من الذي قبله، وخفي ذلك على الكرماني أحد شراح الصحيح. فقال دلالته أي الحديث الأخير على الترجمة، وهي عقد الإزار على القفا، إما لأنه مخروم من الحديث السابق أي هو طرف من الذي قبله، وإما لأنه يدل عليه بحسب الغالب، إذ لولا عقده على القفا لما ستر العورة غالبا انتهى. ولو تأمل لفظه، تعقبه الحافظ، قال لو تأمل لفظه وسياقه بعد ثمانية أبواب لعرف اندفاع احتماليه، فإنه طرف من الحديث المذكور هناك لا من السابق، ولا ضرورة إلا إلى ما ادعاه من الغلبة، فإن لفظه وهو يصلي في ثوب ملتحفا به، وهي قصة أخرى فيما يظهر، كان الثوب فيها واسعا فالتحف به، وكان في الأولى ضيقا فعقده، الالتحاف قد يكون في الواسع فيلتحف ويجلل جسمه ويخرج يديه، وإن كان ضيقا ربطه، لأنه لا التحف به لما وصل إلى لما أدى المقصود. والغرض بيان جواز الصلاة في الثوب الواحد ولو كانت الصلاة في الثوبين أفضل، فكأنه قال صنعته عمدا لبيان الجواز، إما ليقتدي به بي الجاهل ابتداء، أو ينكر علي فأعلمه أن ذلك جائز، وإنما أغلظ لهم في الخطاب زجرا عن الإنكار على العلماء، وليحثهم على البحث على الأمور الشرعية، والإنكار على العلماء لا سيما في أشياء يجهلونها، أما فيما هو بدليل فلا يقال العالم ينكر عليه والجاهل ينكر عليه فيما حصل من خطأ، والمرد هو كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تفضلوا وفقكم الله.